أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة، وهذا هو الجزء الأول منه. وسرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبدأنا في الاستعداد للهجرة إلى الحبشة، وكان لابد من مقدمة قبل الهجرة إلى الحبشة، لأن الهجرة إلى الحبشة معنى خطير، أن يترك الرجل أرضه وبلده وبلاده وأهله وأولاده وأجداده وأرضه وسماءه. مكة مكة، ويذهب إلى الحبشة بلاد العبيد، كانت بالنسبة لأهل مكة دي البلاد اللي بيجي منها العبيد. وساعتها ما كانتش زي النهاردة، لا تليفونات ولا إيميلات ولا تلفزيون ولا نت، يعني كان اللي يروح هناك يبقى انقطعت كل صلة ليه ببلده وأهله، فكان الأمر شاق جدا، ما يقدرش يضحي التضحية دي إلا صاحب عقيدة. عشان كده أصلنا الأصل ده، أن يضحى بكل شيء من أجل العقيدة، ولا يضحى بالعقيدة من أجل أي شيء، أي شيء أيا كان هذا الشيء. وقلنا إن كلما كانت الأمة عقيدتها أقوى، كلما كانت صاحبة التمكين في الأرض، كلما كانت عقيدتها أقوى، كلما كانت أخلاقها أقوى، كلما كانت أعمالها أقوى، كلما كانت مبادئها أقوى. وإنك لن تجد الصورة الصحيحة والحياة الطيبة المرضية للكون والإنسان والحياة إلا في عقيدة الإسلام الذي هو دين الله تعالى لعباده في الأرض، ولن تجد من نظام اجتماعي عادل سليم إلا في نظام الإسلام وهديه. لذا فقد كان من أسس الدعوة إلى الإسلام التضحية بالمال والوطن والحياة في سبيله، فبذلك يضمن المسلمون لأنفسهم بقاء ونفع المال والوطن والحياة. من أجل هذا كله كان المخرج للمستضعفين أن شرع مبدأ الهجرة في الإسلام، لتحصل التضحية بالوطن في سبيل العقيدة والدعوة ونشر الدين، فيتأصل هذا الفهم ويترسخ هذا المبدأ للمسلمين بعد. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بعد أن نالهم من أذى المشركين ما خشي عليهم معه الفتنة في الدين بالهجرة والخروج من الوطن. واعلم أن هذه الهجرة نفسها ضرب غير يسير من ضروب العذاب والألم في سبيل الدين، فهي ليست في الحقيقة هربا من الأذى أو ضربا من الراحة، بل هي تبديل للمحنة ريثما يأتي الفرج والنصر. يعني ما هيش اللي بيخرج من مكة ويروح الحبشة هيبقى مرتاح، ده مغامرة ما هوش عارف هتوديه على فين ولا هتوصله لفين ولا هيعمل ايه. واعلم ايضا ان مكة لم تكن اذ ذاك دار اسلام، حتى يقال كيف ترك اولئك الصحابة دار الاسلام وفروا ابتغاء سلامة ارواحهم الى بلاد كافرة، فمكة والحبشة وغيرهما كانت سواء إذاك، وأيهما كانت أكثر عونا للصحابي على ممارسة دينه والدعوة إليه فهي أجدر بالإقامة فيها. ملحظ مهم: قبل أن نسير مع هؤلاء الطيبين المستضعفين في مسار الهجرة والبحث عن مخرج والوصول إلى الأمان، لابد هنا من ملحظ مهم. أنك كما ترى أن الدعوة تمر بأطوار وتنتقل في أحوال، مرحلة بعد مرحلة وطورا بعد طور، فمن مرحلة السرية إلى مرحلة إنذار العشيرة إلى مرحلة الدعوة العامة، فلابد من الوقوف الآن للحديث عن فقه الدعوة في هذه المسألة. احنا قلنا قبل كده فات معانا في السيرة ان دعوة الاسلام، الدعوة الى الاسلام، دعوة واقعية تعامل الواقع بواقعية. هي دي بنقول ان بعض الدعاء قاعد على المكتب بيتعامل مع الكتب والتأليف، فبيتعامل بمثالية، هو مش فاهم ولا شايف الواقع المرير اللي بيعاني منه شباب المسلمين. ده حاجة، واللي بيتعامل مع الشباب وبيسمع منهم وبيقرأ رسائلهم وبيقرب منهم وبيخرج الشارع وشايف الدنيا والبطالة وغلو الأسعار والتليفون اللي عليه النت ده فيه ايه والواقع ايه والنسوان اللي في الشارع عاملة ازاي، اللي شايف الواقع وبيتعامل مع الواقع ده موضوعه وهو عايش. فلما يجي يتكلم بيتكلم عن واقع عايش وشايفه وبيحكم عليه على هذا الواقع بناء على حياة حقيقية مش في الأحلام، مش بيتكلم من برج عاجي، بيتكلم من معاناة هو بيعاني مع الناس زيهم. الإسلام هو كده، إنه بيعامل الواقع بواقعية، فلذلك بيضع لكل مرحلة ما يكافئها من أساليب وأحكام. اعلم أخي الحبيب أن من أسرار عظمة هذا الدين أن الله عز وجل لما بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قدر عليه أن يواجه العالم أجمع بهذه الدعوة بواقعية تامة، لأنها ليست دعوة تختص بمحمد صلى الله عليه وسلم وقومه، بمحمد صلى الله عليه وسلم وقومه، إنما هي دعوة للعالمين إلى آخر الزمان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قلت كده في موضوع الحج لما قالوا الزحمة ومش الزحام بتاع، قلت إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذوا عني مناسككم ما كانش بيخطط للمية واربعين ألف اللي بيحجوا معاه، كان بيخطط للأمة إلى أن تقوم الساعة. هو عارف ان امته الى ان تقوم الساعة، يبقى عارف ان في يوم هيحج 4 مليون، كان بيخطط للاربعة مليون دول وبيشرع للاربعة مليون دول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك كان ايضا، وقلت لكم الكلام ده في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو هيجي معانا لسه فكرة النبي، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر سيدنا جبريل يشيله على ريشة من جناحه ينقله من مكة إلى المدينة في طرفة عين، أو ينزله البراق ينقله في طرفة عين. لكن المعاناة اللي عناها شهر من مكة للمدينة ليه؟ تعليم للأمة كيفية الأخذ بالأسباب وكيفية الاحتياط وكيفية المعاناة في سبيل الوصول إلى الهدف والتخطيط السليم والتدبير السليم ومواجهة الأخطار كيف تواجه. هنتعلم من هجرة النبي حاجات كتير جدا كانت في الرحلة دي خطوات في عمق الزمن. فكأن تحركات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان كانت منارات هداية وسبل رشاد لكل من أتى بعده إلى يوم الدين. إن الدعوة إلى الله كما فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمها لمن بعده دعوة ذات مراحل. كلام مهم، دعوة ذات مراحل، كل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها. فالدعوة الإسلامية لا تقابل الواقع بنظريات مجردة ولا تقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة. ولعل هذه الفائدة من أخطر فوائد دراسة السيرة النبوية. يبقى الدعوة إلى الله، الدعوة الإسلامية، الإسلام، الشريعة لا تقابل الواقع بنظريات مجردة. نظريات مجردة يعني مش نظريات نظرية، كلام نظري، كلام على الورق، مش نظريات مجردة، لا، بتواجه الواقع بواقعية بعملية. الايه؟ ولا تقابل مراحل هذا الواقع بمسائل متجمدة. الواقع ده أو الواقع ده له مراحل، المراحل دي أو الدعوة دي لها مراحل في معاملة الواقع، المراحل دي وسائلها مش متجمدة بل وسائلها متجددة. يقول كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش على أيامه في ميكروفون ولا كان في تلفزيون، ما كانش إلى آخر الوسائل. لما تتجدد لابد أن يتجدد الداعية مع هذه الوسائل للوصول إلى المدعو. طريقة تجديد العرض نفسه كيف يكون شاهد أن مقابلة الواقع بواقعية ومعالجة واقعية. بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله الغلام او الشاب وقال له ايه ذا لي في الزنا، ما قالوش اتق الله، هذا كفر ان تستحل ما حرم الله، وانما كلمه كلام واقعي، اترضاه لامك؟ كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. وانت اما تزني هتزني في ام حد، زي ما انت ما ترضاش لامك كذلك اللي انت هتزني فيها دي ام حد ابنها مش هيرضى لامه. كلام واقعي، تعامل مع الواقع بواقعيه.